إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب الإيمان بالملائكة. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد. فأما التباب فهو الخسران والهلاك. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، بدأ في ذكر الركن الثاني من أركان وهو الإيمان بالملائكة. ومعنى الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله في الأبيات التي مرت، وأشار إلى أن الملائكة رسل الله تعالى وأنهم عباد له. يجب علينا الإيمان بوجودهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرمون، وأنهم السفرة بين الله تعالى ورسله، وأنهم يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، وأنهم ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الكرام خلقا وخلقا، وهم الكرام على الله جل وعلا. وقال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، فهم الطاهرون ذاتا وصفة وفعلا. وقال الله تعالى: وإن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال الله جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فيجب علينا الإيمان بالملائكة وعدم اتخاذهم أندادا وشركاء لله تعالى نعبدهم يعبدونه، لأن ذلك شرك عاقبته الهلاك والخسران المبين. وقوله رحمه الله تعالى: والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو. وهذه إشارة إلى قوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم في صحيح. والملائكة ليسوا أولادا لله تعالى ولا أندادا له. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. إلى قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. قال العلامة الناظم رحمه الله: منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد. يفد تقول: وفد فلان على الأمير، أي ورد رسولا، أو أوفدته أنا إلى الأمير، أي أرسلته. في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض وظائف الملائكة التي هيأهم الله تعالى لها ووكلهم بها. فمنهم المؤكل بالوحي من الله جل وعلا إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها إلا هاتين المرتين، وأما بقية الأوقات فكان يجيء في صورة رجل. ولرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد. والشاعر رحمه الله تعالى في نظمه هذا نظرا للضرورة الشعرية ومراعاة للوزن صرف ما هو ممنوع من الصرف كقوله: وهو جبريل به يفد. وكذا يقولها هنا: فميكال بذاك إليه الكيل والعدد. يشير الناظم رحمه الله إلى أن من الملائكة الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى مع معرفة مقداره وعدده، وهو ميكائيل عليه السلام ومكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه جل وعلا، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله تعالى. كذاك بالصور إسرافيل وكل، وهو لان منتظر أن يأذن الصمد. منهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه مرتين أو ثلاثة على حسب اختلاف أهل السنة في عدد المرات. ينفخ فيه ثلاث مرات بأمر الله تعالى: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وقوله وهو لان منتظر أن يأذن الصمد فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فهو الآن منتظر أن يأذن الله تعالى له بالنفخ في الصور. هؤلاء الثلاثة من الملائكة الكرام هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث عند مسلم في الصحيح. قال الناظم رحمه الله: وحامل العرش مع من حولهم ذكروا، وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا. وفي هذا البيت يشير رحمه الله إلى أن من الملائكة حملة عرش الرحمن، وهم الذين قال تعالى فيه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا، من الملائكة زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في كتابه فقال: والبيت المعمور، كما ثبت ذلك في حديث المعراج، وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تحول نوبتهم ولا تحول وترجع لكثرتهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى، وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا. ومن الملائكة الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون الذين يحفظون ويكتبون كل ما نعمل من خير أو شر، ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة بما أحصوه علينا من الأعمال. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. قال رحمه الله تعالى: وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا. فمنهم المؤكل بحفظ العبد في حله وارتحاله، وفي نومه ويقظته، وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعقبات ملك موكل به يوقظه من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. وهذا ما أراده الناظم بقوله: حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا، فهم يحفظونه بأمر الله لهم حتى إذا جاء قدر الله تخلوا عنه، فلم يمنعوا عنه ذلك الذي قدر عليه بحفظهم له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن. يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خلى الجسد. منهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل ولم يثبت ذلك. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد، ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت لا يتركونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، إلى قوله: فسبح باسم ربك العظيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنكر ونكير وكلا بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، ومنهم الموكل بفتنة القبر، وهما منكر ونكير، فيسألان الإنسان عما كان يعتقد، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضربه بمطارق من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الحديث متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتى له ثم شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال المصنف رحمه الله: كذاك رضوان في أعوانه خزنوا، لجنة الخلد بشرى من بها وعدوا. ومن الملائكة خزنة الجنة، ومقدمهم رضوان عليه السلام. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يقول الناظم رحمه الله: بشرى من بها وعدوا، من البشارة وهي الخبر السار، أي يا لعظم البشارة لهم بدخولهم الجنة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كذا زبانية النيران يقدمهم، في شأنها مالك بالغيظ يتقد، ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها، وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليه السلام بالغيظ يتقد، وهي كناية عن شدة الغضب. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الناظم رحمه الله: وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا، منهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي، قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم في صحيح. وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد. يشير رحمه الله إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة جمع ملك وأصلها مألك، ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال فقيل ملك. والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء. فيكون معنى الملك الأخذ بقوة، وسميت الملائكة ملائكة لقوتها، وقد تحذف الهاء فيقال ملائك. وقيل أصلها مألك بتقديم الهمزة من الألوك وهي الرسالة، ثم قدمت الهمزة وجمع تقول ألكني، أي تحمل رسالتي إليه وعليه. فالملائكة سميت ملائكة لأنهم رسل من عند الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. وقد صوب ابن جرير رحمه الله أنها من الألوكة، فقال: الملائكة جمع مألك، غير أن أحدهم بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون في واحدهم ملك من الملائكة، وقد يقال في واحدهم مألك، فيكون ذلك كقوله جبد وجذب وشأمل وشمأل وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة. فمن قال مألكا فهو مفعل من لأك إليه يلأك إذا أرسل إليه رسالة مألكة، ومن قال مألكا فهو مفعل من ألكت إليه آلك إذا أرسلت إليه مألكة وألوكا. فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. قال الحافظ: وهذا قول سيبويه والجمهور. فاشتقاق الملائكة إما أن يكون من ملك أو من ألك، والأقرب أنه من ألك. وعلى كل حال فكلا المعنيين قد دل عليهما الشرع، فالله وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا، إلى غيرها من الآيات. كما وصفهم الله بالقوة في قوله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وقال تعالى عن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هم الملائكة؟ حقيقة الملائكة أمر غيبي لا مجال لإدراكه بالعقول، لم يكن هناك طريق للتعريف بهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة، فمن جاوز في التعريف بهم دلالة الكتاب والسنة وقع في الخطأ لا محالة، كما حصل مع أهل الكلام الذين تكلموا بأهوائهم. الملائكة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هم روحانيون، فالملائكة أرواح لهم ما يناسبهم من الصفات. سمى الله جبريل عليه السلام روحا، فقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقال تعالى نزل به الروح الأمين، وقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى وقد أخبرنا أن الملائكة صمد روحانيون لا أجواف لهم. قال ابن قتيبة والذي نذهب إليه أن ملائكة الله تعالى روحانيون، والروحاني منسوب إلى الروح نسبة الخلقة، فكأنهم أرواح لا جثث لهم فتلحقها الأبصار، ولا عيون لها كعيوننا، ولا أبشار كأبشارنا، ولسنا نعلم كيف هيأهم الله تعالى، لأننا لا نعرف من الأشياء إلا ما شاهدنا وإلا ما رأينا له مثالا. وكذلك الجن والشياطين والغيلان هي أرواح لا نعلم كيفيتها، وإنما تنتهي في صفاتها إلى حيث ما وصف الله عز وجل لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله ومن تمام ظهور آيات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل جبريل صلوات الله عليه وسلامه، الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها وأطهرها وأشرفها، وهو السفير في كل خير. قال ابن حجر وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون وهم أرواح، فإن قيل ألم يسمي الله تعالى عيسى روحا مع أنه جسد؟ فالجواب أن الله لم يسمي عيسى روحا، وإنما قال سبحانه وروح منه، أي نفخت فيه الروح أو نفخت فيه بإذن الله جل وعلا. فالجسد مغاير للروح، والملائكة أعيان قائمة بأنفسها متميزة، ليسوا أعراضا، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أجسادا، بل هم أرواح كما تقدم، ولا نعلم حقيقة كنههم. ومما يدل على أنهم أعيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وها هنا أمر، وهو أن من الناس من أراد أن يجعل العقول والنفوس التي عند الفلاسفة هي الملائكة التي عند الأنبياء، وقالوا إن في السماء أرواحا، ويقصدون بذلك العقول العشرة التي يثبتها الفلاسفة، وهي عندهم أرواح مجردة عن المادة، وفيما يثبتونه لا يكون ذلك من الملائكة بحال، لأن ما يثبتونه إنما أثبتوه بعقولهم هم وبآرائهم، فما يثبتونه ليست هي الملائكة. فالملائكة الذين ذكروا في القرآن ليست حقيقتهم كما يتصوره هؤلاء. الملائكة خلقهم الله من نور، الملائكة خلق من خلق الله، داخلون في عموم قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق،
وقد عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيح قال فيه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور. وقد جعلهم الله تبارك وتعالى صمدا لا يأكلون ولا يشربون. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال الحافظ: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم، يعني الملائكة، لا يأكلون. وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جهدا شديدا يكون بين يدي الدجال، فقلت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: يا عائشة، العرب يومئذ قليل. فقلت: ما يجزي المؤمنين يومئذ من الطعام؟ يعني ما يجزئهم؟ قال: ما يجزئ الملائكة، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. والحديث أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. قال يحيى بن أبي كثير: خلق الله عز وجل الملائكة صمدا ليس لهم أجواف، فلا يأكلون ولا يشربون، وهم عظيم الخلقة. فعن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. أخرجه مسلم في صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل له 600 جناح كما عند البخاري في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه وغيره كذلك أخرجه. وهي تدل، أي هذه الأحاديث، على عظم خلقة ملائكة الله جل وعلا، وأيضا خلقوا على صورة جميلة. قال تعالى في وصف جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو منظر حسن. وجاء في قصة يوسف: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ولهم، أي للملائكة، أجنحة وقلوب. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والملائكة وكما ترى إن هو إلا اتباع النصوص، لهم أكف وأيد وآذان وعواتق. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: بأيدي سفرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. أخرجه أحمد في المسند وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قوله إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، وقد وهب الله تبارك وتعالى الملائكة عينين اثنتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. والملائكة يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلق قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أخرجه مسلم في صحيح. والملائكة يغدون ويمشون ويطيرون. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وهذا أخرجه الترمذي في جامعه ولكن فيه من ضعف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه قال المنافقون ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله. والملائكة يعرجون وينزلون، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. قال فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ يا ابن حضير، فقال يا رسول الله فما استطعت أن أمضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. الملائكة يتأذون مما يتأذى منه الإنس. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. أخرجه مسلم في صحيح. فمما سبق يتلخص أن الملائكة روحانيون خلقهم الله من نور، صمد لا يأكلون ولا يشربون، عظيم الخلقة على صورة جميلة، لهم أجنحة وأكف وأيدي وآذان وعواتق، وهبهم الله عينين اثنتين يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون ويغدون ويمشون ويطيرون ويعرجون وينزلون ويتأذون مما يتأذى منه الإنس، كما في الحديث الذي مر. هذا ما جاء به القرآن المجيد والأحاديث الثابتة من بيان حقيقة الملائكة، وغير ذلك لا إحاطة لنا للعلم به لأن الملائكة غيب. فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته، أو كيف يتعاطى وصف شيء لا إدراك له في عقولنا، فالجواب لا يشترط في الإيمان المجمل معرفة حقيقة المؤمن به. قال أبو القاسم الأصبهاني إن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منها وعلمنا العلم الذي يحيط بالأمر الذي ألزمنا فيه وإن لم نعرف ما تحته حقيقة كافية، كما قد أمرنا أن نؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر والجنة ونعيمها والنار وأليم عذابها. ومعلوم أننا لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة. ألا ترى أننا لا نعرف أسماء عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة، ولا يمكننا أن نحصي عددهم ولا أن نحيط بصفاتهم ولا نعلم خواص معانيهم، ثم لم يكن ذلك قادحا في إيماننا بما أمرنا أن نؤمن به من أمرهم. ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكر من صفات الملائكة لا يلزم أن يكون على مثل صفات الإنسان، لأنهم غيب لا نعلم حقيقة ذواتهم، لكنهم يشتركون مع الإنسان في القدر المشترك. فالمعنى الكلي للجناح والكف والجلوس وغير ذلك مشترك بين الإنسان والملائكة، أما كيفية ذلك وحقيقته فهذا من الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه ولا يجوز الخوض فيه. فالملائكة مثلا تصعد وتهبط في اللحظة الواحدة، وليس ذلك للبشر، فهذا غيب ولا يجوز أن نقيس الغائب على الشاهد، لأن هنالك قدرا مشتركا. وهذا أيضا يتعلق بالصفات، هنالك ما يقال له القدر المشترك، وهذا إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان، يعني كما ترى في هذا الذي مر، الملائكة لهم أكف وهم يجلسون. المعنى المشترك بين الملائكة والإنسان في الكف والجلوس وغير ذلك هذا إنما هو في الأذهان لا في الأعيان، فإذا ما خرج إلى الوجود فيكون الجلوس للملك على قدر ذاته، ويكون الجلوس للإنسان على قدر ذاته، فيفترقان، وليس جلوس كجلوس. وكذلك الأكف وكذلك المصافحة وما أشبه، وهذه حقيقة ثابتة يعمل بها في سائر النصوص التي ذكرت كيفيات مجهولة لا نعلمها، كالملائكة وكذا ما يكون في الجنة وما يكون في النار. فليس في الجنة مما ذكر في الدنيا سوى الأسماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن في الجنة من الأمور التي نعرفها نحن في الدنيا، أن في الجنة من ذلك أمورا ذكرها سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما هنا كالذي هناك، بل إن ذلك إنما يكون على قدر الكيفية التي يعلمها الله تبارك وتعالى لحقائق تلك الأمور. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، ومن كفر بالملائكة فقد ضل ضلالا بعيدا ولا يستحق بذلك اسم الإيمان. وقد ذكر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين آمنوا بالملائكة، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا ركن من أركان الإيمان، ومن أجل أن يكون المسلم محصلا لذلك ينبغي عليه أن يبحث وأن يتعلم حقيقة ما يجب عليه أن يؤمن به، لأنه لا يصح إيمانه إلا إذا كان مؤمنا بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. كثير من المسلمين يؤمنون إيمانا مجملا، ولكن تدخل عليه كثير من الخرافات فيما يتعلق بالملائكة وبالعوالم الغيبية الأخرى التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فما أكثر الأوهام في الإيمان مثلا بعالم الجن، فكثير من الناس عندهم من الأوهام في هذا ما يدمر حياتهم، لأنهم يتوهمون أمورا يعتقدونها ربما ورثوها عن الأجداد والآباء، أو هي فاشية في المجتمع من حولهم ولكنها لا حقيقة لها. فمثلا كثير من الناس يعتقد أن الجني يمكن أن يقوم بسرقة مال من مكان في حرز، يعني يكون هذا المال في حرز مغلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الجن لا تستطيع فض المغلق، فمهما كان الجني فإنه لا يستطيع أن يفض مغلقا، لأنه لو كان على ذلك قادرا لفسدت حيوات الناس وما استقامت أمورهم. فهنالك حدود جعلها الله تبارك وتعالى في هذه العوالم الغيبية، وعلى الإنسان أن يتعلم ذلك حتى لا يضرب في بيداء الأوهام، وربما كانت أوهامه إذا سيطرت عليه مدمرة لحياته ومدمرة لحياة من حوله. أخبر تبارك وتعالى أن وصف الصدق والإيمان يكون لمن حقق الإيمان بالملائكة. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأخبر الله تبارك وتعالى أن من كفر بالملائكة فقد ضل، ووصف تعالى ضلال هذا بأنه بعيد. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا كله يدل على منزلة الإيمان بالملائكة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقال ابن أبي العز رحمه الله: فجعل الله تعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره، فمن كفر بالله كفر بالجميع، ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرا بالله، إذ كذب رسله وكتبه. وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثم الذي ينبغي أن يعلم أن تسمية الإيمان بالملائكة ركنا هي تسمية اصطلاحية، لم تأتي النصوص في الكتاب والسنة بتسميته على هذا النحو. وهذه هي النصوص لم يرد فيها تسمية هذه الستة أركانا، وإنما هي من باب الشرح والإيضاح، وهذا لا بأس به وعليه درج العلماء. والركن في الاصطلاح داخل في الماهية، وتتوقف وجود الماهية عليه. والإيمان بالملائكة يعني الإيمان المجمل ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به مع بقية أركان الإيمان. وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه ركنا، بل قد يكون واجبا، لكن إذا علمه الإنسان وبلغه وبلغه ذلك الأمر فيجب أن يؤمن به، وإلا كان مكذبا لله ورسوله وبذلك يكون كافرا. كيف نؤمن بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة يكون مجملا ويكون مفصلا. أما المجمل وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالملائكة إلا به، فهو الإيمان بوجود الملائكة. فوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان المجمل بالملائكة، وعليه فمن أنكر وجودهم كان كافرا. ومما ينبغي أن يعلم أن الإقرار بالملائكة عام في بني آدم، لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم كالمتفلسفة، ينكرونهم أي ينكرون الملائكة لعدم العلم لا للعلم بالعدم، ينكرون الملائكة لعدم العلم لا للعلم بالعدم، وبينهما بون بعيد. لهذا قالت الأمم المكذبة لرسلهم: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. حتى قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون، قال قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فرعون وإن كان مظهرا لجحد الصانع إلا أنه قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما معترفا بهم وإما منكرا له. فهؤلاء الكفار الذين كذبوا المرسلين وعادوهم وأخرجوهم يؤمنون بالملائكة، فالإيمان بالملائكة يعني الإقرار بوجودهم عام في بني آدم، والذين أنكروا الملائكة إنما هم شواذ من الخلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو مما يوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج. وقال ابن القيم رحمه الله: ثم أخبر عن رؤيته لجبريل، وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر، لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال، وأنه ليس مما يدرك بالبصر، وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان. وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع الملل. ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى، فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا. ومما يدل على وجود الملائكة وأنهم أحياء ناطقون قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فمجيء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وإتيانه لهم بالعجل السمين ليأكلوا وتسليمهم عليه، ثم ذهابهم إلى لوط ومخاطبتهم له وإهلاك قرى قوم لوط، كل ذلك دليل على وجود الملائكة وأنهم أحياء ناطقون. ومما يدخل في الإيمان المجمل بالملائكة الإيمان بجميعهم من غير تفريق بينهم ولا تبعيض. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيجب الإيمان بجميع الملائكة من غير تفريق بينهم في الإيمان ولا تبعيض، فالله تعالى لم يخصص نوعا دون نوع بالإيمان، وإنما عم الملائكة كلهم. والتفريق والتبعيض في الإيمان بالملائكة يكون في القدر تارة ويكون في الوصف أخرى. يكون في القدر بالإيمان ببعض الملائكة والكفر ببعض، وهذا مناقض للآيات التي دلت على الإيمان بهم جميعا. ويكون في الوصف باعتقاد أن الملائكة يستحقون شيئا من العبادة. فالله أمرنا أن نؤمن بالملائكة، وأمرنا ألا نتخذهم أربابا ولا نشرك بهم ولا نغلو فيهم. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى محذرا من أن نتخذهم أربابا معبودين من دونه سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالملائكة ليس لهم من خصائص الرب شيء، لا في الألوهية ولا في الربوبية، وإذا نفيت عنهم هذه الخصائص فقيل لا تعبد الملائكة ولا يسجد لهم ولا يصلى لهم ولا يدعون من دون الله ونحو ذلك، كان هذا حقيقة التوحيد. ومن الخطأ العظيم والضلال البعيد أن يظن هذا تنقصا بهم وسبا لهم. ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف اعتقاد أن الملائكة بنات الله، وهذا ما كان يعتقده بعض مشرك العرب، حيث جعلوا الملائكة إناثا وجعلوهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب. فأولا جعلوهم بنات الله، فجعلوا لله ولدا سبحانه، وجعلوا ذلك الولد أنثى، ثم عبدوهم من دون الله، وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم. ثم قال منكرا عليه: أصطفى البنات على البنين، أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين. وقال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين الذين قالوا من الفرية على الله ما مر ذكره: إنكم أيها الناس لتقولون بقيلكم الملائكة بنات الله قولا عظيما، وتفترون على الله فرية منكرة. ومما يدل على أن هؤلاء إنما تكلموا على حسب أهوائهم وخيالاتهم ما طلبه الله تبارك وتعالى منه، من أن هؤلاء لم يشهدوا خلق الملائكة، وإنما هم يتكلمون على حسب ما تمليه عليهم شياطينهم. أشهدوا خلقهم؟ جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فرد عليهم الله جل وعلا: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. مما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف اعتقاد أن الملائكة يعلمون علم الغيب المطلق الذي اختص الله تبارك وتعالى به. الملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فأخبر الله تعالى أن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه. ومن الأشياء التي لم يعلمهم الله إياها ما خص به آدم من معرفة أسماء الأشياء، وهذا فيه دلالة واضحة أن الملائكة لا يعلمون الغيب. ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث الإسراء وفيه: فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: من معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فدل هذا الحديث على أن الملائكة لم يعلموا أبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، مع أن الله قد بعثه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عدم علمهم بالغيب. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: هو استفهام من الملائكة عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الخلق، وهذا يدل على أنهم لم يكن عندهم علم عن وقت إرساله صلى الله عليه وسلم. يشهد لهذا أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. أخرجه البخاري في صحيح، يعني بهذا اللفظ. مما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف تنقص الملائكة وسبهم والاستخفاف بهم، فتنقص الملائكة وسبهم مما يقدح في الإيمان بهم كما حصل مع اليهود. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه الآية نزلت ردا على اليهود الذين زعموا أن جبريل عدو له، وقد بين الله تعالى كفر من عاد الملائكة وأن الله عدو له. قال ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. كذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه. ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وأما الإيمان المفصل فكل ما مر إنما هو من الإيمان المجمل بالملائكة، وأما الإيمان المفصل وهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة، فهو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، والإيمان بما علمنا من صفاته، والإيمان بما علمنا من أعمالهم. فالإيمان بالملائكة يشمل هذه الأمور الأربعة: أن نؤمن بوجودهم، وأن نؤمن بمن علمنا اسمه منهم، وأن نؤمن بما علمناه وعلمناه من صفاته، وأن نؤمن بما علمنا من أعماله. قال محمد بن نصر المروزي: فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهكذا كل ما يبلغنا من نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالملائكة فيجب الإيمان به. فالإيمان التفصيلي مبني على المعرفة التفصيلية بنصوص الوحيين الشريفين. وأصل هذا أن حكم الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، ولقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالناس متفاوتون في إيمانهم بالملائكة، والتفاوت سببه تفاوت العلم، فمن علم أكثر آمن أكثر فيزيد إيمانه على غيره. والإيمان بالملائكة على أثر ما يبلغ من النصوص يؤثر تأثيرا عظيما في اعتقاد العبد وفي سلوكه، إذ إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. والأثر المترتب على إيمان العبد بالملائكة من جهة الاعتقاد أن العبد إذا اعتقد وأقر بوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون الله ويعبدونه، فإن هذا الاعتقاد يثمر إبطال دعوى عبادة غير الله. وذلك أنه إذا بطلت عبادة الملائكة المقربين فغيرهم من باب أولى. كذلك يثمر محبتهم وموالاتهم وعداوة من يعاديهم. فإذا علم العبد أن جبريل هو الذي جاء بالوحي فإنه سيحبه ويعادي من يبغضه وهكذا. وأما الأثر المترتب على إيمان العبد بالملائكة من جهة السلوك والعمل فأن العبد إذا آمن بالملائكة فإنه سيقتدي بهم في أعمالهم وعباداتهم، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا آمن بالكتبة الذين يكتبون عمل الإنسان فإنه سيراقب الله تعالى في أقواله وأعماله، لأنه يعلم أن هناك كتبة يكتبون أقواله وأعماله وهكذا. الإيمان بالملائكة في الحقيقة ضعيف، يحتاج إلى العلم حتى يقوى. يعني مثلا إذا كنت مشتغلا بشيء يتعلق بالعلم فأنت تجد البلاء الكبير في أن هنالك من يستنطقك ليسجل عليك ما تقول صوتا أو صورة، ثم يطير بذلك في الآفاق فتكون متوفزا متوثبا متحرزا، لأن هنالك من يسجل عليك. أعمالنا كلها مسجلة علينا ولكننا لا نحضر ولا نتوقع، فأي شيء يفسر به هذا؟ يفسر هذا بضعف الإيمان بالملائكة. إذا كان الإنسان على يقين من أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه مهما أتى به من لفظ فإنه يكتب عنه سواء كان صالحا أم كان طالحا، المهم أنه تحصى عليه أقواله وأعماله وآثاره، ومع ذلك فلا يتوقع. إذا كان مؤمنا بأن معه من لا يفارقه إلا عند الخلاء والجماع فلماذا لا يستحي منه؟ الملائكة مع الإنسان كما ذكر الله تبارك وتعالى من المعقبات الحفظة، وكذلك من الكتبة الذين يحصون على الإنسان أقواله وأعماله، فهؤلاء مع الإنسان وكذا غيرهم. ولكن الإنسان لضعف إيمانه بهم فإنه لا يتحرز مما لا يجمل أن يأتي به أمام غيره، خاصة أمام الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كان هنالك من يحصي عليك، يعني إذا كنت مراقبا بأي صورة من الصور فإنك تكون متوقيا متحرزا حذرا، لأن هنالك من يحصي عليك. الملائكة يحصون أشد إحصاء وأعظمه، ومع ذلك فلضعف إيماننا بهم فإننا لا نتوقع ولا نتحرز ولا نحذر. إذن الإيمان بالملائكة إيمانا صحيحا يثمر استقامة في السلوك كما يثمر زيادة في الإيمان، لأن الله أمرنا بالإيمان بهم، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. ومعلوم أن الإنسان مهما أتى بشيء من ألوان ما هو مأمور به من العبادات فإن إيمانه يزيد، لأن الإيمان يزيد وينقص. فعلى الإنسان أن يجتهد في إعادة النظر في كثير من الأمور التي لا يلتفت إليها. من الذي يحاول جاهدا أن يعلم معنى الإيمان بالملائكة. على الإنسان أن يسأل نفسه ما معنى أن يكون مؤمنا بالكتب، أن يكون مؤمنا بالرسل، أن يكون مؤمنا بالملائكة، أن يكون مؤمنا باليوم الآخر، فضلا عما هنالك من الإيمان بالقضاء والقدر. فأمثال هذه الأمور نحن نسطحها ولا نتعمقها، وهذا بلاء عظيم. على الإنسان أن يقف، أقصد طلاب العلم خاصة، أن يراجعوا أنفسهم وأن يعيدوا ترتيب أوراقهم العلمية، وأن يجتهدوا في معرفة خارطة الطريق لكل علم، فإن لكل علم خارطة طريق. تماما كما أنك إذا نزلت بلدا أنت فيها غريب ولم تنزلها قبل، فإنك يمكن أن تستغني عن السؤال إذا كنت ممن يعرف قراءة الخرائط، فتعرف أين أنت في البلد الذي لم تطأه قدماك من قبل، ثم تمضي لطياتك من غير حيرة ومن غير أن يقع منك ضلال للطريق ومن غير أن تسأل أحد. إذا كانت معك خارطة طريق لبلد غريب فأنت تستطيع أن تسلك فيها المسالك الحسنة من غير أن تضل الطريق. كل علم له خارطة طريق ينبغي على الإنسان أن يعلمها ليمضي في العلم ضاربا فيه بسهم تحصيله من غير أن يضيع الأوقات فيما لا يلزمه ولا فائدة له منه ولا عائدة تعود عليه منه، إلى غير ذلك من هذه الأمور السلبية التي تحيط بطلاب العلم خاصة في هذا الوقت. على الإنسان أن يراجع نفسه ما معنى أن تكون مؤمنا بالملائكة كما معنا الآن. ينبغي علينا أن نعرف ذلك وأن نتعلمه بالكتاب والسنة وبكلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الملائكة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة على النحو الآتي: جبريل، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ذكر الله تعالى اسمه وقال تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه البخاري. فهذا مقدم الملائكة عليه السلام، جبريل السفير بين الله تبارك وتعالى ورسله، صاحب الوحي وأمين وحي الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين. كثير من الأسماء التي وردت بها النصوص وكثرة أسماء الشيء تدل على نفاسته وتدل على قيمته وخطره. من أسماء جبريل التي وردت بها النصوص الروح وروح القدس والروح الأمين. قال الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تسميته بالروح لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح والأبدان إلى الرسل من البشر. ممن سمى الله تبارك وتعالى من ملائكته الكرام ميكائيل، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. أخرجه البخاري في الصحيح. سمى الله لنا تبارك وتعالى من ملائكته الكرام العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. وهذا الدعاء العظيم الذي كان يستفتح به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، على المسلم أن يجتهد في الدعاء به ليهديه الله تبارك وتعالى للطريق الأرشد بين المختلفين. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم رؤوس الملائكة. قال ابن القيم: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وذكر الحديث قال: فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فسأله رسوله صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لما في ذلك من الحياة النافعة. وقال ابن أبي العز رحمه الله: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. وهذا بعينه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان من شأن ابن أبي العز رحمه الله تعالى أنه إذا نقل عن شيخ الإسلام أو عن ابن القيم رحمهما الله تعالى ألا يصرح بذلك كما فعل في شرحه على الطحاوية، لأن الوقت لم يكن مسعفا له بذكر واحد منهما رحمهما الله تعالى، لأن القوم كانوا متعصبين ضد الحق الذي بينه هذان العالمان رحمهما الله تعالى، فأراد أن يبلغ العلم الذي خلفاه من غير أن يصد عنه. مالك خازن النار. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، فقال: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ممن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة المنكر والنكير، وهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث: ممن سمي لنا هاروت وماروت، أنزلهما الله تعالى ابتلاء. فقد قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال ابن جرير رحمه الله: فليس في إنزال الله إياه أي السحر على الملكين، ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس، ليس في ذلك إثم، إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهيا عن السحر والعمل به والكفر، وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به. هذه الأسماء هي التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية أفراد الملائكة، وأما غير هذه الأسماء فما بين ضعيف أو لا أصل له. ومما لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق اسم عزرائيل على ملك الموت، وهذا فاش بين الناس مشتهر عندهم، يستعملونه كأنه مما دل عليه الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. وأما رقيب وعتيد فهما وصفان وليس باسمين، والمعنى حافظ يحفظه، عتيد معد. قال البغوي: رقيب حافظ، عتيد حاضر أينما كان. فنؤمن بمن سماه الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله من الملائكة المكرمين، نؤمن بوجودهم، ونؤمن بمن سمي لنا منهم، ونؤمن بأنهم لا يحصيهم إلا الله عددا. فالملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. يعني أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت، هذا تشبيه. وأما بنيانها فمتين، فهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة. الأطيط صوت الأقتاب، وأطيط الإبل صوتها وحنينها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وهذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة، وحسنه الألباني في الصحيح. فهذا يدلك على كثرة الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله. الخوض في أعدادهم لا يجوز، لأن ذلك من الغيب الذي أخفاه الله على المكلفين، والواجب في مثل هذا السكوت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون، وليسوا ذكورا ولا إناثا. وقد دل على أن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا أن الله وصفهم بأنهم عباد، ونفى الولد، والولد شامل للذكر والأنثى، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يتناكحون ولا يتوالدون. قال شيخ الإسلام: فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين، فإنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون ويتغذون وينمون بالأكل والشرب، وهذه الأمور مشتركة بين الإنس والجن، وهم يتميزون بها عن الملائكة. فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكونهم لا يتناكحون ولا يتناسلون وليسوا ذكورا ولا إناثا مما يميز الله تعالى به الملائكة عن غيرهم، وهذا يدل على أن حقيقتهم مغايرة لحقيقة الجن والإنس، وهذا فيه بيان لعظمة الله تعالى، فهو سبحانه يخلق ما يريد على الحقيقة التي يريد. فهذه مسألة مما يتعلق بالملائكة، وأخرى هي أختها. لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين. الملائكة جعل الله لهم قدرة على التمثل والتشكل بخلاف البشر، وقد دلت على ذلك الأدلة. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث فيه، ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتشكل جبريل عليه السلام في هذه الصورة البشرية. وعن سلمان رضي الله عنه قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية، تريد دحية الكلبي. قال: فقالت أم سلمة: ويم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أخرجه مسلم. فدلت هذه الأدلة على أن الملائكة يتمثلون بصور البشر، وهذا التمثل منهم قد يحصل بصورة جميلة كما تقدم في هذه النصوص، وقد يحصل التشكل والتمثل بصورة غير جميلة ابتلاء وامتحان، كما في حديث الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع الذين أراد الله تعالى أن يبتليهم وأن يختبرهم، فإنهم لما آتاهم الله ما آتاهم ورفع عنهم ما يكرهون أرسل إليهم على سبيل الابتلاء الملك الأقرع على هيئته، والأبرص على هيئته، والأعمى على هيئته، وهذه ليست بهيئات جميلة، ولكن تشكل الملائكة في ذلك اختبارا وامتحانا. خاض أهل الكلام في كيفية تمثل الملائكة وتشكلهم، ولا يجوز عند أهل السنة والجماعة البحث في كيفية تمثل الملائكة لعدم ورود الشرع بذلك، وهم عالم غيبي لا يتجاوز القرآن والحديث عند الكلام عنه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: والبحث عن كيفية ذلك التمثل ليس وراءه تحصيل، والواجب التصديق بما جاء من ذلك، ومن أنكر وجود الملائكة والجن وتمثلهم في الصور فقد كفر. ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها أن رؤية الملائكة على الصورة التي خلقهم الله عليها لم تثبت فيما جاء من النصوص إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالملائكة لا يرون على صورهم الحقيقية. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فبين الله تعالى أنهم لا يمكنهم الأخذ عن الملك، وأنه لو نزل ملكا لكان يجعله في صورة بشر ليأخذوا عنه. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: لو أنزلنا ملكا لم تدركه حواسهم، لأنها لا تلحق حقائق هيئات الملائكة، فكنا نجعله رجلا مثلهم ليروه وليفهموا عنه. قال: وكانت العرب تدعو الملائكة جنا لأنهم اجتنوا عن الأبصار كما اجتنت الجن. وقد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة أن تتمثل في صور مختلفة. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي، ورآه مرة قد سد بجناحيه ما بين الأفقين. هنا سؤال: هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول: إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. نسب هذا القول إلى ابن عباس وقتادة وسعيد بن المسيب، واختاره الطبري والبغوي، واحتجوا على أنه من الملائكة بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أنه لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود. قالوا: والاستثناء في الآية متصل. قالوا: ولا حجة في من استدل بالآية إلا إبليس كان من الجن، فإن من إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، عند من يقول إن المراد بذلك قولهم الملائكة بنات الله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيرا. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن إبليس من الجن، وقد ذهب إليه الحسن وابن زيد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. هذا القول عن الحسن ذكره الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، كما ذكر الأقوال التي نسبت آدم وسعيد بن المسيب. قال ابن زيد: إبليس أبو الجن كما أنه أبو الإنس. وقال ابن تيمية: والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. احتجوا بقوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، والفاء للتسبيب أيضا، جعل كونه من الجن سببا في فسقه، كان من الجن ففسق، فالفاء للتسبيب جعل كونه من الجن سببا في فسقه. لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر ربه، لأن الملائكة معصومون البتة، لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قالوا: الاستثناء في الآية منقطع. قالوا: والله خلق إبليس من نار السموم ومن مارج من نار، ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك، وأن الله جل ثناؤه أخبر أن إبليس من الجن، وغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه. قالوا: ولإبليس نسل وذرية، والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد. اعترض على هذا بأنه جائز أن يكون خلق الله صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكة، وكذلك غير مخرجه أن يكون من الملائكة بأن كان له نسل وذرية، لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية. قال محمد هو الأمين الشنقيطي رحمه الله: وحجة من قال إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الثاني أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن، والجن غير الملائكة. وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك، لأن قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية: ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة أمر ربه. انتهى كلامه رحمه الله في أضواء البيان. والذي يترجح أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وذلك أن جنس الملائكة مغاير لجنس إبليس من عدة وجوه. الأول أن مادة خلق الملائكة مغايرة لمادة خلق إبليس، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار. رواه مسلم. وقال تعالى عن إبليس: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو الوجه الأول. الثاني أن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون، وأما إبليس فقد أثبت الله له ذرية، قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ فأثبت له ذرية، والذرية لا تكون إلا من نكاح. الوجه الثالث أن الملائكة لا يعصون الله، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فقد أخبر الله عنه ففسق عن أمر ربه. الوجه الرابع أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، أما إبليس فيأكل ويشرب. الخامس أن الاستثناء من اللفظ العام إخراج له من الاسم والحكم، فإبليس لما استثني في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، خرج بهذا الاستثناء من أن يكون من الملائكة لأنه لم يسجد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أما هذا فمستثنى من الملائكة أجمعين لأنه لم يسجد. فإن قيل: كيف أمره بالسجود مع الملائكة؟ فالجواب: أمره بالسجود مع الملائكة باعتبار حضوره معهم. الوجه السادس أن إبليس في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، دخل تحت الأمر، فرجع الاستثناء إليه لا أنه من الملائكة. الوجه السابع جواز الاستثناء من غير الجنس بدليل، فقد استثني إبليس مع أنه ليس من جنس الملائكة لجواز الاستثناء من غير الجنس، وقد دل الدليل على أن إبليس ليس من الملائكة، وهو الذي لا يدخل فيه المستثنى في المستثنى منه، كما تقول: ذهب القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من القوم، وكذلك: جاء القوم إلا كلبا، فهذا استثناء منقطع. فالاستثناء من غير الجنس جائز بدليل. الوجه الثامن أن الآية وهي قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ظاهرة في الدلالة على أن إبليس من الجن، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل. هل الملائكة يموتون الخلق؟ إلا من استثناهم الله كلهم يموتون، حتى الملائكة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالملائكة داخلون في عموم قوله: كل نفس ذائقة الموت. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا، ذكره في تفسيره رحمه الله تعالى. وهم داخلون أيضا في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الحسن البصري: يستثني الله وما يدع أحدا من أهل السماوات ولا من أهل الأرض إلا أذاقه الموت. قال قتادة: قد استثنى الله والله أعلم إلى ما صارت ثنيته. قال ابن حجر: ويدل على أن المستثنى سوى الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم من حديث لقيط بن عامر مطولا، وفيه: يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات، حتى الملائكة الذين مع ربك. خالف في هذا ابن حزم فقال: ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت. قد يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: والإنس والجن يموتون. أخرجه البخاري لدخول الملائكة في عموم الجن بجامع الاستتار. والرد عليه أنه مفهوم، ومفهوم الحديث معارض بمنطوق قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، والمنطوق مقدم على المفهوم. قال ابن حجر استدل به على أن الملائكة لا تموت ولا حجة فيه، لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له، وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو عموم قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه. فإمكان موت الملائكة جائز، وهو متفق عليه، أي على إمكان موتهم. قال شيخ الإسلام والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه، وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود أو النصارى. فأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من هؤلاء يزعمون أن الملائكة هي العقول والنفوس، وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم. هذه من المسائل التي تتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالغيب هو من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، هو أول ما ذكره الله تبارك وتعالى من صفاته، لأن الدين قد جاء بذكر كثير من الغيبيات. ومعلوم أن المؤمن إذا جاءه الأمر فعليه أن يقول سمعنا وأطعنا، وإذا جاءه الخبر عليه أن يقول سمعنا وصدقنا. وما دام النص قد ثبت فليس لأحد كلام، خاصة فيما يتعلق بهذه الأمور، لأنه لا مدخل للعقل فيها، فالعقل يمكن أن يجول في مجاله، وأما في الغيب فما مدخل العقل فيه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الغيوب مما أخبره الله به، وكذلك ما ورد في القرآن المجيد. وهذا العالم يزخر بما فيه ومن فيه من الأحياء، لست وحدك، بل إن العالم فيه من عباد الله جل وعلا ما لا يقادر قدره، الملائكة والجن وغير ذلك من المخلوقات التي هي أدنى رتبة من الإنسان من الحيوانات والنباتات وغير ذلك من أصناف الموجودات والعوالم. الحمد لله رب العالمين جمع عالم، وعوالم الخلق لا يحصيها إلا الذي فطرها جل وعلا. على الإنسان أن يكون مهيئا لهذا كله، لأن هذا العصر قد جاءت فيه من الفتن الطوام ما لا يستطيع المرء أن يقابله إلا بالإيمان واليقين. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. والإسلام يتعرض منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي المعصوم، يتعرض لهجمات شرسة يتكالب عليه وينوشه من كل جانب شياطين الإنس والجن على مدار العصور، ويحاولون جاهدين أن يشوهوا صورته وأن يبدلوا حقائقه، ويحاولون جاهدين أن يفتنوا أبناءه ويحرفونهم عن الصراط المستقيم. والمداخل التي يدخلون منها إلى أمثال هذه الفتن والأهواء ليست جديدة، فإنهم قد تكلموا فيها من قديم، وقد سمعنا بعض ما قاله ودافع به ابن قتيبة رحمه الله تعالى. فإن كثيرا من أولئك الضلال قد أثار كثيرا من الشبهات ورد عليها رحمه الله تعالى في كتابه مختلف الحديث، وكذا صنع غيره، فإنهم نظروا في تلك الشبهات بالكتاب والسنة وفندوا تلك الشبهات ووضحوا الحق المبين. ولكل قوم وارث، وأنت إذا ما نظرت في كتب الملل والنحل وجدت أن ما تعانيه وتعالجه في هذا العصر إنما هو نسخة قريبة مما كان قبل في الافتراق والاختلاف والمعادات، وأيضا فيما يتعلق بسفاهة العقول وسخافة الآراء. فكثير من هؤلاء لم يأتي بشيء يقبله العاقل، وإنما أتوا بإحالات تمجها العقول السليمة وتحيلها. وكذلك الشأن في هذا العصر، فما أكثر ما تسمع من المقولات يخرج بها أقوام لا تدري من أين أتوا بها، وإنما هو من إلقاء الشيطان، حديثه كقديمه حذو النعل بالنعل، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه أمور جديدة قديمة، ولكن علماؤنا رحمهم الله تعالى من سلفنا ومن المعاصرين يتعرضون لهجمة شرسة من أجل تفنيد أقوالهم وتزييف آرائهم، ومن أجل أن يكونوا بمبعدة عن الصراع الدائر، حتى يكون كأنه صراع من طرف واحد. وهذه طامة كبرى، لأن طلاب العلم شغلوا عن الحق في الجملة بأمور ينبغي ألا يشغلوا بها. ليس هنالك فارق بين العلم والعمل، تتعلم لتعمل قولا واحدا، لأن العلم إذا لم يكن لك كان عليك، فأنت تستكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليك، كما قال أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ليس مما يؤرقه وينغص عليه عيشه أن يقال له لما لم تتعلم، وإنما أن يقال له لما لم تعمل بما علم. مهما علمت من حكم ثم لم تعمل به فقد أثمت، ما دام المانع مفقودا، لأنك إنما تبلغ النص من أجل أن تعمل به، كما قال الشافعي رحمه الله واستنكر على من قال له متسائلا أتقول بهذا يا أبا عبد الله، فقال ويحك، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ مدار المسألة وموطن الخلل في أن أبناء هذه الصحوة كما يقولون فقدوا التربية. الأصل في المسألة أن يتربى الناس على الحق الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره العلماء المعاصرون من الأكابر. فالألباني رحمه الله يتكلم عن التصفية والتربية، لابد من التنقية، لابد من الأخذ بما ثبت فقط، لا، إنما ينبغي أن يربى عليه جماهير المسلمين، أن يتربى عليه المسلمون، لا فاصل بين هذا. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم وربه، أما فقدان التربية فهو الذي أدى إلى الخلل الذي نعيشه. كلام يقال وما أكثر ما يقال، وأمور تسمع وما أكثر ما يسمع، ثم تنزلق على صفحة القلب من أجل ألا تكون فيه مؤثرة، لأن القلب غير قابل، المحل غير قابل، ينبغي أن يكون المحل قابلا. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم. إذن هو عندهم ظاهرة صوتية يأتون به يهذونه هذا، يرتلونه ويكثرون من ذلك، يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لم يتربوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على العلم والعمل، رباهم الرسول وعلمهم وغذوا بالكتاب والسنة وفيهما العمل بما حكم الله تبارك وتعالى به وبما أنزله. وأما هذا الواقع المعيب فينبغي إذا أراد المسلمون أن يخرجوا منه إلى فضاء النظافة وإلى ساحة الطهارة، فينبغي عليهم أن يخرجوا من دنس التكاسل والقعود عن العمل بما قد علموه. والله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.